وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع درس جديد وإن شئت فقل مع عبادة جديدة من العبادات التي بها يصلح الله عز وجل قلب العبد. وأنا أرى إن هذه العبادة إذا أعطاك الله عز وجل إياها فإنك لم تعطى من الدنيا أفضل منها إطلاقا. يعني هذه العبادة إذا استقرت في قلبك فما أعطي شيء أفضل من هذه العبادة، وبخاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه، زمن فتن وزمن أمور متقلبة. إحنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع اليقين. أنا درس النهاردة لأخويا وحبيبي وابني الشيخ حسين، يعني الدرس النهاردة له، يعني هو بيمر بمحنة كده، يعني أنا على يقين إن شاء الله إنها منحة عظيمة من الله عز وجل. حديثنا النهاردة عن اليقين، ويا رب يكون الكلام وصل له النهاردة. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مات يوم الاثنين، أول خطبة خطبها الصديق على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي بأربع أيام، ثلاث أربع خميس اليوم الرابع، صعد على المنبر وقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة، فسألوا الله اليقين. أفضل شيء يعطاه الإنسان في الدنيا اليقين والعافية، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك اليقين والعافية. ما فيش بعد اليقين والعافية شيء يوازيهم أبدا، وبخاصة كما قلت لكم في زماننا ده اللي يطلع فيه رئيس أكبر جامعة في مصر علشان يقول ما فيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة، فيش حاجة اسمها يقين، كل شيء مشكوك فيه. دي الكلمة اللي قالها ورد عليه الشيخ الأزهر: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يزيده توفيقا وسدادا. شيخ الأزهر يا أخوانا، وإن كنا يعني في بعض الأشياء اللي سقطت في الخطاب، إلا إن شيخ الأزهر يعني شوكة في حلوق العلمانيين. يعني أسأل الله عز وجل أن يسدد قلبه ولسانه أكثر وأكثر. ولو تلاحظوا أنا بقالي فترة بقول لكم هذا الرجل رباه كرسي المشيخة، الكرسي اللي قاعد عليه رباه، كل كرسي يفتن إلا الكرسي ده، الكرسي ده اللي بيقعد عليه سبحان الله بيزداد. يعني أسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يعيد للأزهر مكانته كما كانت قبلها. أرجع تاني يا أخوانا أقول: يطلع رئيس جامعة القاهرة ويقول فيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة. معنى حقيقة مطلقة يعني ما فيش حاجة اسمها يقين بصحة شيء، كل شيء مشكوك فيه، حتى الإله، حتى اليوم الآخر. ده مراد الكلام. فإحنا محتاجين إن إحنا النهاردة نتكلم عن اليقين ونغرس في قلوبنا اليقين مرة تانية. وهقول لكم احنا ماشيين مع بعض ازاي الانسان منا يصل لهذه المرتبة العالية من الايمان اللي هي مرتبة اليقين. احنا هنتكلم النهاردة عن اليقين علشان الناس اللي شايفة امم الدنيا كلها خلاص تكلبت على اهل فلسطين في صفقة قذرة يراد منها الرضا بالامر الواقع، وان فلسطين تسلم لليهود، وان القدس تبقى عاصمة
يعني خلاص عاصمة أبدية لهؤلاء، يعني أصحاب الكيان القذر المغتصب المحتل. فالإنسان منا يبدأ الدنيا تهتز جواه، هو معقول خلاص إحنا وصلنا بهذا الهوان؟ يعني لو اليهود لا قدر الله نزلوا بكرة واحتلوا مصر، تطلع دولتين ثلاثة أربعة ويقولوا على المصريين الرضا بالأمر الواقع وعليهم أن يسلموا لهذا الأمر في صفقة جديدة هنسميها صفقة القرن، هنقسم مصر ما بين المصريين وبين اليهود، حد هيقبل بهذا الكلام؟ لو اليهود النهاردة نزلوا للأردن ولا نزلوا لسوريا ولا نزلوا لأي بلد عربية، في عاقل هيقول وجب على المصريين. ما هي دي الصفقة التي يرد تمريرها الآن. بالله عليكم لو اليهود الآن احتلوا سيناء ونزلوا في القاهرة واحتلوا القاهرة، أسأل الله عز وجل أن يدمرهم تدميرا. لو اليهود النهاردة نزلوا في بلاد المسلمين، لو نزلوا في بلاد مصر، في بلادنا في مصر، مين فيكم هيرضى أن يطلع زعيم من الزعماء يقول على المصريين أن يقبلوا بالأمر الواقع وعلى أن يسلموا لهذه الصفقة وعليهم أن يعيشوا في أمن وأمان وسلم وسلام مع اليهود في مصر؟ إحنا هندي القاهرة لليهود وبعد ذلك هندي المصريين جزء كبير من أرض مصر، إحنا بس هندي لليهود جزء من سيناء وهندي لهم القاهرة بس يكونوا كعاصمة، وهندي لهم بس اسكندرية بس كده يقعدوا فيها ويكونوا قاعدين مسلمين مفيش أي مشكلة، والحمد لله كده المصريين يعيشوا في أمان واليهود يعيشوا في أمان. من يرضى بهذا الذل والعار؟ مين هيرضى بده؟ فهنا القلوب أمام حدث كبير زي الحدث ده تبدأ القلوب تقلق. هو مش النبي قال ان اليهود هيتطردوا؟ هو فين؟ انا مش شايفه ده، القلوب لا ترى هذا. فهنا يبدا الشك ينزل في القلب، فين اليقين ان عندنا شريعه قالت لنا ده حلال وده حرام، ويطلع والعياذ بالله هؤلاء العلمانيين طبعا اللي هم يعني ايه جايبين حساله الفكر الغربي وعايزين ينقلوه لمصر، جايين النهارده عايزين يقولوا لا احنا هنمشي على النمط الغربي في الاكل وفي الشرب. طيب هو ربنا حرم الخنازير وحرم علينا اكل الكلاب وحرم علينا المستخبث من الحشرات، احنا نؤمن بهذا؟ لا، انتوا عشان جهلة متخلفين وخطابكم متخلف رجعي. شوفوا النهاردة الصين عايشة ازاي وفي تقدم ازاي. طب ما هي الصين النهاردة خلفت، الصين النهاردة مضروبة عليها حصار. طيب انا بقى عندي يقين ساعتها، بقى بعض الناس يقول لك شفت بقى شفت الدين وشفت الشريعة. يا جماعة احنا عندنا يقين في الشريعة انها لا تحل الى الطيبات ولا تحرم الى الخبائث من قبل ما نشوف اللي بيحصل في الصين. احنا عارفين ان النبي قال عن الكلب انه من الفواسق، وقال عن الحدقة انها من الفواسق، وقال عن الثعبان انه من الفواسق. فقال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الثعبان والعقرب والحدقة والكلب العقور. النبي لما يتكلم عن الحاجات دي ويقول لنا دي فواسق علشان نبعد عنها، هم راحوا كلوها جالهم ما جالهم. نيجي احنا النهاردة نقول الله أكبر شفت الشريعة؟ لا، احنا يقيننا في الشريعة أقوى بكثير جدا من ان موقف يحصل هنا أو يحصل هنا يخلي يقيننا يزيد. احنا مؤمنين ان الشريعة دي جاءت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم خبائث. لا، أنا موقن بها أصلا. هنتكلم النهاردة على اليقين علشان الإنسان منا في وقت المصيبة أو في وقت تكالب البعض عليه لا يزداد إلا يقينا أن الله عز وجل نصره، طالما أنه على طاعة الله، طالما أنه يسير على نفس الطريق اللي مشى عليه الأنبياء. لما يطلع النهاردة الدكتور حازم شومان ويهاجم من الشرق والغرب والشمال والجنوب والكل عمال يطعن فيه ويشتم فيه وقلبين الدنيا عليه، لا نزداد إلا يقينا إن إحنا على الطريق الصح. أنا مش هزداد يقين إلا إن إحنا ماشيين صح. جميل كده. هذه الأحداث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ومن اليقين ما تهون به علينا، فلا تهون المصائب إلا باليقين. مصائب الدنيا لا تهون إلا باليقين، فلو كانت المصائب تهون بغير اليقين لسأله النبي صلى الله عليه وسلم. هو اليقين اللي بيهون علينا دايما المصائب، اليقين ده اللي بيوصل للإمامة في الدين، لا يصل الإنسان إلى الإمامة في أمر دنياوي ولا أمر ديني إلا بوجود اليقين في قلب هذا الإنسان. لما أعرف النهاردة أن هم شنين حرب بشعة ليل نهار، فيش كلام، لا دكتور حازم شوهان، دكتور حازم شوهان، دكتور حازم شوهان، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يقين يزداد، يزداد اليقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، ها؟ لن يضروك، مش هيضروك بشيء. ولو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لم ينفعوك بشيء. يزداد الإنسان يقين. طب ما هي يا شيخ الحرب بشعة اهي بين الناس اللي بتقول قال الله وقال رسوله، والعلمانيين اللي كانوا زمان بيخافوا يطعنوا في ثابت من ثوابت الدين، بقى هم اللي بيتكلموا. لا، في يقين ان في امور الله عز وجل يعد لامور عظيمه جدا. انا عندي يقين، عندي يقين ان كل هذا الزبد سيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. انا عندي يقين بده. قال الله: فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. انا عندي يقين بده، عندي يقين. وان على صوتهم، تخيل المجرم ده، المجرم ده اللي طالع عمال يشتم ويغلط، طالع بيقول للناس احنا عايزين نشرع قانون الرجل ياخد زي البنت، الست تاخد زي الرجل والولد ياخد زي البنت. احنا على فكره احنا مش هنغير في المقدس، يعني مش هنيجي نقول في القرآن للذكر مثل حظ الأنثى، مش هنغير في المقدس، لا، المقدس هيفضل موجود، وانتوا في المساجد هتقرأوا المقدس، بس احنا هنغير في معناه، هنغير بره، يعني القرآن هيفضل هو، بس احنا بره بقى هنشرع قانون يقول عكس ده. ده اللي بيحارب من يقول قال الله وقال الرسول. فساعتها أنا أوقن، إن المعركة منتهية من بدري، ان اللي هو عامله ده دي مسألة منتهية من بدري، ولكن مع الصبر واليقين، مع الصبر واليقين. لما تنزل على الإنسان مصيبة، لما ينزل على الإنسان بلاء، لا ينفع في هذه المحنة ولا في هذا البلاء إلا إن يكون عنده يقين. وعلى قدر ما في يقين في القلب كل المصائب بتعدي وبتهون. زي ما يوسف دخل السجن كان بص جواه يقين غير طبيعي، وبهذا اليقين هان السجن على يوسف عليه الصلاة والسلام، وعدت هذه المصيبة ويطلع يوسف منها زعيم لمصر. احنا لازم نفهم الكلام ده. صديق رضي الله عنه بيقول انا كل الحاجات دي، كل الاحداث دي، طبعا انا غبت عن مصر 7-8 ايام طبعا، بس نتابع الاحداث كويس، شايف الدنيا ماشية ازاي والدنيا راح فين. فأنا أرى إن أعظم ما ينبغي علينا إحنا نتكلم عليه النهاردة، مش نتكلم، إن إحنا نحاول نغرسه النهاردة في نفوس الكل، وأنا أول واحد بغرس في نفسي الكلام ده، إن إحنا نتكلم النهاردة عن اليقين. صديق رضي الله عنه، صديق رضي الله عنه كما قلت لكم، روى في الإمام أحمد في مسنده زكي يحيى أن في أول خطبة خطبها الصديق رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا من قبل العام الماضي. شوف النبي خطب معهم كم خطبة، ولكن شوف إزاي الصديق بيبدأ رحلة حياة ورحلة بناء أمة وتأسيس دولة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالاثنين دول. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، فكان مما قال: إن الناس لم يعطوا من الدنيا شيئاً خيرا من اليقين والمعافاة، فسألوهما الله عز وجل. اسألوا الله عز وجل اليقين. ليه يبدأ الصديق رضي الله عنه حياته كلها بعد موت النبي باليقين؟ علشان يعلم يقينا ان في كمية مصائب ستمر بها الأمة وكمية محن ستمر بها الأمة لا يحتاج الإنسان فيها مثل اليقين. الصديق رضي الله عنه علم بردة العرب، ثم من بعد ذلك علم رضي الله عنه بتجهيز الروم لجيش لغزو المدينة، ثم علم رضي الله عنه بجيش يخرج من بلاد فارس، فلم يبق له جهة يفر إليها إلا البحر. لو قلنا المدينة هو في المدينة، من جهة الشر من جهة بلاد فارس في جيوش جاية، ومن جهة الروم في جيوش نزلة من جهة الشمال، ومن جهة الجنوب قبائل العرب ارتدت وطلع بالجيوش علشان تغزو المدينة، لم يبقى له إلا اتجاه الغرب اللي هو ايه؟ البحر الأحمر بس. وتخيل في هذا الوقت إنسان تكالبت عليه كل القوى من هذه الاتجاهات، حتى البحر ما فيش فيه نجاة، يعني حتى البحر ما كانش عندهم لا سفن ولا كان عندهم حاجة تعديهم البحر، يعدوا الجهة التانية، يعدوا مصر ولا خالص. إذن أتاه البلاء من كل اتجاه، زي ما الإنسان منا، علشان أنا دايما بقول لكم نزلوا التاريخ على الواقع اللي انتوا عايشينه، زي ما يكون الإنسان منا عايش في وقت أو بيمر بمرحلة في حياته أو بأزمة من الأزمات، الأزمة دي لفت عليك من كل اتجاه، مفيش في اتجاه ممكن تقول أنا ممكن أنجو من هنا، بل في الحقيقة كل اتجاهاتك فيها ضياع لك. ده الواقع اللي كان عايش فيه الصديق. فأول حاجة عملها وأول تفكير فكر فيه إنه يبدأ أول خطبة وأول كلام تسمعه الأمة منه أن يكون الكلام فيها عن اليقين، اليقين الذي رباه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الغار. يوم الغار خلاص المشركون أحاطوا بالنبي من كل مكان. كلام ده بقوله للدكتور حازم، الناس أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الصديق أحاطوا به من كل مكان، وهذا ليس معناه علشان الكلام ما يتقصش، ليس معناه ان اللي بيحارب دكتور حازم كافر او مشرك، لا، انا بشبه واقع بواقع، حال بحال، ازمة بازمة. يقول الصديق للنبي يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا، لو الواحد منهم نظر تحت قدمه لرآنا. وهنا في الجانب الثاني اعلام مسلط من كل اتجاه، من كل اتجاه. هنا المفترض احنا نعمل ايه؟ يا ابني لا تزداد الا يقينا، طالما أنك على الحق، طالما أنك فعلت ما يرضي الله سبحانه وتعالى، طالما أنك على طريق الله سبحانه وتعالى، خليك على يقين أنك في النهاية الكر لك. النبي أبو بكر يقول له يا رسول الله نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. شوف غرس اليقين، أيوة الله معنا، إن الله معنا كما ورد في آية التوبة، أيوة الله معنا، ولكن ده هم خلاص، ده هم فوقنا احنا، واحنا في العمره رحنا خدت الشباب وطلعنا عند غار ثور اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والغار مش غار بقى باب زي باب المسجد كده احنا بنخش منه ونخش نستخبى جوه، لا، ده الغار ده انت لازم تنام على الارض وتتدحرج عشان تخش جوه الغار. فلو الواحد من المشركين بص كده اهو يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف الصديق، وفي الموطن ده يقول له الله معنا، الموطن ده بيظهر بقى اليقين. اتعلموا الصديق في الغار، يوم أحاط به عدوه من كل مكان هو كان عنده اليقين ده. عمر يقول له يا أبا بكر يعني أغلق عليك باب دارك، خش بيتك واقفل على نفسك بيتك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقد انتهى الأمر، خلاص ما عادش لينا قائمة، ده جيوش جاية من كل مكان. ده مين؟ عمر. بس شوفوا بقى صاحب اليقين يقول له والله يا عمر لأخرجن لهم وحدي. شوف اليقين، لا بص قول اللي انت عايز تقول، والله لأخرجن لهم وحدي، والله لو رأيت الكلاب أخذت بأرجل أمهات المؤمنين لخرجت إليهم وحدي. هو ده اليقين، أنا هخرج. فلازال النقاش الطويل بين الصديق وبين عمر حتى أخمد الله عز وجل نيران كل هذه الفتن وخضع الكل للصديق رضي الله عنه. ابن مسعود بيقول فرأيت رجلا يقبل رأس رجل، فقيل له يا ابن مسعود من المقبل ومن المقبل؟ قال أما المقبل فعمر وأما المقبل فأبا بكر. وقال له والله يا أبا بكر لولاك لضاع الدين. احنا عايزين نقول بقى جزئية بسيطة كده على كلام عمر، والله لولا اليقين في قلب الصديق لضاع الدين. أبو بكر بن عياش رضي الله عنه أو رحمه الله رحمة واسعة كان يقول: والله لقد قام الصديق في هذا المقام في هذا اليوم مقام نبي. اليقين اللي كان في قلب الصديق في اليوم ده، ده يقين لا يكون إلا في قلب نبي. يعني سبحان الله، حتى بيقولوا له: يا أبا بكر، أما دخل في قلبك الخوف اليوم ده؟ ما خفتش؟ قال: والله ما دخل في قلبي خوف منذ يوم الغار، يوم أن قال رسول الله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. عايز يقول لنا إيه؟ من يوم ما النبي غرس اليقين في قلبي يخش الخوف ليه؟ إيه الخوف اللي ممكن يخش في قلبي؟ أنا لا يدخل في قلبي خوف أبداً. أنا اتعلمت اليقين من النبي زمان، اتعلمت اليقين. وخد بالك، كان الفرق بين تربية النبي وتربيتنا إن تربية النبي كانت تربية عملية، إحنا بنتكلم يعني وخلاص. النبي كان بيربي عملي. لما كان بيقول لهم يقين، يقول لهم: تعالوا شوفوا اليقين في الغار. فاليقين شافوا الصديق، اتغرس في قلب الصديق رضي الله عنه من الغار. فكانت النتيجة المباشرة، النتيجة البسيطة جدا إيه؟ النتيجة البسيطة جدا، البسيطة جدا، إن يوم ما حصل يعني امتحان أو اختبار للصديق رضي الله عنه في اليقين، عدى بجدارة. ما ينفعش أقول بامتياز، لأن الامتياز دي برضو درجة مش قد كده. ده عدى وتفوق تفوق غير طبيعي. ليه؟ اتعلم اليقين عملي، شاف اليقين بعينيه. يوم ما اليقين بينزل في قلوبنا، احنا هنتعامل زي ما تعامل الصديق رضي الله عنه. هذا اليقين، هذا اليقين اللي مش نجاحه اذا نزل في القلب بيثمر في الدنيا؟ لا والله يا اخوانا، ده يثمر في الدنيا ويثمر في الاخرة. اعظم نجاح يصاب به الانسان في الاخرة انما يكون لمن يعني غذى اليقين في قلبه، حتى أثمرت شجرة اليقين في قلبه من كل زوج بهيج. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا كما في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن العبد إذا وضع في قبره، فإن العبد المؤمن الموقن، عبد ها مؤمن موقن، يعني موقن في الدنيا عايش على اليقين. فإن العبد المؤمن الموقن إذا كان في قبره فيأتيه ملكان فيسألانه فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: على اليقين عشت، وعلى اليقين مت، وعليه تبعث إن شاء الله. أنت عشت على اليقين، الموضوع بالنسبة لك عدى خلاص. اللي عاش الدين بيقين، مش عاش الدين مجرد كلمات، هو ده صاحب الفلاح في الدنيا وصاحب الفلاح في الآخرة ويوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أخرج بهذا النعل، فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله موقنا من قلبه فبشره بالجنة. اخرج اللي تلاقيه موقن بهذه الكلمة بلا إله إلا الله، قل له خلاص انت من أهل الجنة. لذا بقول لكم دايما يا اخوانا، اليقين ده شجرة ثمرتها ينال الإنسان حلاوتها في الدنيا، وينال حلاوتها في قبره، وينال حلاوتها يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. على اليقين عشت، على اليقين عشت. اليقين ثمراته لا يتخيلها إنسان. اليقين ثمراته كشجرة تغرس في القلب لا يتخيلها إنسان. فمن أعظم ثمرات هذا اليقين هوان المصائب على الإنسان. وقت المصيبة تلاقي الإنسان اللي قلبه مليان باليقين لا يزداد إلا ثباتا وتسليما لله عز وجل. أما في وقت المصيبة للإنسان الذي لم يعرف من اليقين إلا اسمه، ولا من معانيها إلا معانيه إلا رسمة، تلاقي دايما في وقت الفتنة أو وقت المصيبة يهتز، خايف، مرعوب، شاكك. شوف فارق كبير. يوم غزوة الخندق، وهذه مصيبة ما بعدها مصيبة نزلت بالمؤمنين، العرب ما سمعت بجيش قدره 10,000 مقاتل من قبل، عمرهم ما سمعوا هذا الكلام، والمدينة محاصرة من كل الاتجاهات. ويزيد الأمر ويغطي لما غدر اليهود برسول الله داخل المدينة. وأنا ضربت ليكم مثال قبل ذلك علشان أبسط ليكم المسألة. تخيلوا لا قدر الله، لا قدر الله إن المنصور الآن محاصرة من جيش أو من عدو غاشم يريد أهل المدينة محاصرها من جهة سندوب، ومن جهة طلخ، ومن جهة شربين. متخيل أصبحت المنصورة متحصرة منين؟ من كل الاتجاهات. وإحنا موقفين ناس يحافظوا على البلد من الاتجاهات دي، ونفاجأ إن ناس كانوا عايشين وسطنا ليسوا مسلمين غدروا بينا وتحالفوا مع هذا العدو المحاصر، هم من الداخل والعدو من الخارج. هل هناك بلاء أشد من ذلك؟ الله عز وجل لما أراد أن يصور لنا هذا البلاء قال هنالك ابتلي المؤمنون وإيه؟ وزلزلوا زلزالا شديدا. بلاء وزلزال ضرب المدينة، ولكن فارق كبير في التعامل مع هذا البلاء بين من دخل في قلبه اليقين ومع عدوم اليقين. قال الله عز وجل في شأن أهل اليقين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. معقول؟ معقول؟ معقول في المحنة دي الشيخ حسين في المحنة اللي هو بيمر بيها لا يزداد إلا إيمانا وتسليما إن قضاء ربنا هو الخير؟ طب والتاني معدوم اليقين؟ ها؟ ما وعدنا الله ورسوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ها؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هو إيه بقى ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا دي بقى؟ النبي هو بيحفر الخندق معهم عرضت في الخندق صخرة عظيمة فضربها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، وفي رواية أوتيت قصور الروم. ثم ضرب الضربة الثانية الله أكبر، أوتيت قصور فارس. فقال المنافقون ده وعد النبي هو، ونعرف دلوقتي من أنواع اليقين يقين الوعد يقين النصرة. فقال المنافقون يعني يعدنا محمد بقصور الروم وقصور فارس وأحدنا لا يملك أن يذهب إلى الخلاء؟ ده الواحد مننا خايف يروح يقضي حاجته ويجي ليموت وهو بيقول لنا قصور. طب والمؤمنين أصحاب اليقين قالوا إيه؟ ها؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا ورسوله. الحصار ده أوتيت مفاتيح الشام، هم شايفينها كده، شايفين إن الحصار ده هو مفاتيح الشام، وإن الحصار ده هو مفاتيح فارس. وما زادهم هذا البلاء وهذه المحنة إلا إيمانا وإيه؟ وتسليما. تخيلوا إن أعتى قوة في الكون، أعتى قوة في الكون الجبارين في هذا الزمن، ما كانت الأرض تعرف قوة مثل قوة الجبارين، إن فيها قوما إيه؟ جبارين. هذه القوة العظيمة، القوة الغاشمة دي، قوة الكبيرة قوي دي، لك أن تتخيل إن بدأ بنو إسرائيل يطلبوا من النبي بتاعهم إحنا عايزين نقاتل ونرجع لأرضنا وإحنا مشردين وإحنا خلاص، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كتير منهم جدا رجعوا، لم يتبقى إلا القليل. خرج بيهم إن الله مبتليكم بنهر، شرب منه كتير جدا من القليل، شرب من القليل كتير جدا لم يتبقى إلا الإيه؟ إلا القليل. قال ابن مسعود كانت عدتهم 300 وبضعة عشر، من 311 ل 319 دي كانت عدتهم. طب وجيش الجبارين؟ جيش الجبارين، طب تعالوا نشوف في الموطن ده، في الموطن ده الفارق بين أصحاب اليقين وبين من نزع من قلبه اليقين. أول ما رأوا جالوت وظهر جالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وإيه وجنوده. أدي الناس اللي ما عندهاش يقين فعلا، ده احنا لو خارجين بجيش عرمرم عظيم لا يستطيع أصلا نوقف أمام الجيش ده، فبالك بقى بالمحن والبلاءات اللي احنا تعرضنا ليه، ده احنا 311 واحد نعمل ايه وصاد الجيش ده أصلا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. أي يقين كان يملأ قلوب هؤلاء أن 311 واحد يقفوا أمام أعظم قوة في العالم في هذا الوقت. ولك أن تتخيل أن هذا اليقين لأي شيء أوصله. قال الله عز وجل أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ها؟ أنت تحس أنه رفع إيديه بيقول يا رب أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يلا بقى نخش. ما حكى الله لك ما دار، ولكن بمجرد ما انتهى الدعاء وانصرنا على القوم الكافرين كانت الفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب السريع جدا، وكأنهم بمجرد ما نزلوا ايديهم وقالوا بسم الله كان النصر، فهزموهم بإذن الله. مش كده وبس، وقتل داود جالوت مش كده وبس، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. شفتوا اليقين لما بيكون في القلب بيوصل لإيه؟ اليقين لما بيكون موجود في القلب بيهون على الإنسان المصائب. كل مصيبة تهون إذا كان في القلب يقين. راح اليقين هتلاقي اللي بيلحد، وهتلاقي اللي بيقول هو ليه ربنا سابني كده، وهتلاقي اللي مش عارف بيعمل إيه. إحنا أولادنا النهاردة محتاجين لليقين اللي يتغرس في القلب. ولادنا النهاردة وشبابنا وبناتنا محتاجين لليقين اللي يتغرس في القلب. تلاقي البنت منتقبة سنها تأخر شوية في الجواز، فتقلع نقابها وتلبس ضيق وتختلط بالناس علشان تتجوز، وما بتتجوزش. ما ينفعش تعصي ربنا وتطلبي الله، لا. وتلاقي أخت تانية ما شاء الله صبرت وتحملت وتلاقي ربنا بيكرمها آخر كرم. اليقين به تهون مصائب الدنيا، اليقين يعطي طمأنينة القلب، يعطي طمأنينة القلب وسلامة النفس وراحة البال، راحة البال. أنا بقول لك يا شيخ حسين، كانت أقصى أمانية في الحياة وأنا في ثانوي إن أنا أخش كلية حربية، والله أقصى أمنية. زمايلي بقى أنا في الأزهر سبقوني بسنتين، أنا خدت ستة ابتدائي وخدت رابعة ثانوي، فزمايلي دول كلهم بقى دخلوا كلية شرطة وكلية حربية. كنا زمان بنلعب مع بعض، أول ما دخلوا الكليات ما عرفوناش، فأنا قلت أنا لازم أخش وأتفوق عليهم. وصلت وجالي دور اكتئاب لا يعلمه إلا الله، وسبحان الله يعني أبويا يقول لي يا ابني بص يعني إيه ده، أقول له أخرتها أخش كلية لغة عربية. أنا كان عندنا التصور كده اللغة العربية دي بتاعت الفشلة، زعلوش مني زي حقوق وتجارة كده. فأقول له أخرتها خلاص كنت لغة عربية، يقول لي يا ابني يعني وما يدريك، ويجي لي اكتئاب. أنا كان نفسي في حاجة معينة وراحت من بين إيدي، ولكن والله أنا أستشعر الآن يعني والله يعني قد إيه ربنا سبحانه وتعالى قضاؤه كله خير الإنسان. عارف بدأت دعوة بقى ومن أولى جامعة وبدأت أشتغل في الدعوة، والشباب بدأوا يرتبطوا بالواحد ومش عارف إيه ودروس وحاجات من كده، جيت بعد ما خلصت الكلية على طول، أنا خلصت في شهر 5-6 ظهرت النتيجة، يلا عشان تخش الجيش. يا نهار أبيض، مش أنت كنت بتجري عليه زمان؟ بقيت متضايق جدا. عارف كنت متضايق ليه؟ لأن دايما أنا عارف إن الشاب دايما محتاج دايما حد دايما في ظهره، الشيخ بتاعه دايما في ظهره. لو الشيخ مش موجود ممكن تلاقيه بعض الشباب كده والعياذ بالله ممكن تنتكس أو كده، فأنا كنت خايف من كده. سبحان الملك، دخلت الجيش وما مرت علي في حياتي وفي عمري سنة كانت أفضل لي في حياتي كلها من سنة الجيش دي. فمش معنى أن أنت حرمت ما كنت ترجوه أن ده شر ليك، لا والله، أنا حرمت من أعظم ما كنت أرجوه في حياتي كان هذا هو الخير. وبعد كده ابتليت بسنة الجيش وكنت أظن بقى أن خلاص هضيع وهمتكس ومش عارف إيه، والله كانت أفضل سنة مرت علي في حياتي، في حياتي كلها، بل كل حياتي العلمية كانت متوقفة على السنة دي. وكمية الفتح اللي ربنا فتح على الواحد في طلب العلم والاجتهاد في السنة وحفظ السنة كانت في السنة دي. فوالله يا ابني في كتير من الأوقات لما يعني تتحرم من حاجة أنت بتحبها، والله يا ابني كن على يقين هو ده الخير لك. أعظم ما تهون به، أعظم شيء يجيب للقلب كده الطمأنينة والسكينة، وإنك تكون بفضل الله الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، إن قلبك يكون مليان يقين، إن قلبك يكون مليان يقين. كل ما يكون قلب الإنسان مليان يقين تلاقي سبحان الله، والله يا أخوانا بيهون علينا أشياء إحنا كنا متوقعين إن هي صعبة إن هي تهون على الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله: والقلب متى استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعده لأهل طاعته زالت عنه الوحشة، زالت عنه الوحشة. الإنسان لما يحرم من حاجة بيحبها لو قلبه مليان يقين واستيقن بما أمامه بما أعده الله سبحانه وتعالى لمن استقام على دينه وطاعته هان عليه كل شيء فقده في هذه الحياة، يهون عليك أي شيء طالما أنت قلبك من جوه فعلا بصدق مليان يقين. فباليقين تهون المصائب، وباليقين ينال العبد طمأنينة القلب، وباليقين تكثر الطاعات ويزداد القرب من رب الأرض والسماوات. كل ما الإنسان كان بيزداد يقينا في الله عز وجل ده بيثمر فعلا، إن المطور بتاع الحركة بتاعك وانت في طريقك إلى في طريقك إلى الله يزداد قوة تجري في طاعة الله. لذا كان الحسن رحمة الله عليه يقول: والله ما طلبت الجنة بمثل اليقين. تخيل الآن أنا النهاردة معايا 10 جنيه، معايا 10 جنيه، جاء وقت إن أنت لازم تتصدق بالعشرة جنيه، بس أنا محتاجها، هتتصدق ولا تاخدها لنفسك؟ في بعض الإنسان يقول لك كده ليعوز البيت يحرم الجامع وأنا أولى بالعشرة جنيه، وواحد تاني يقول لا أنا هدفع العشرة جنيه وأنا على يقين إن ربنا هيردها لي أضعاف. يطلع العشرة جنيه لله سبحانه وتعالى لأنه عنده يقين إن ربنا هيزيد، يطلع بره المسجد بعد الدرس بعد ما الشيخ حث على الصدقات تصدق بما كان يملك، هيرجع مش يقابل واحد على سلم المسجد يقول له سامحني أنا ياما اتأخرت عليك، 50 جنيه اللي خدتها منك اهي. الإنسان منا لما أخ منكم لما تكلمنا عن دروس زمان كنوز، لما كنا بنتكلم عن الصفقات مع الله سبحانه وتعالى يقول لي والله أنا ما معايا في جيبي إلا 10 جنيه، وانت عمال تقول لي بر الوالدين وفرح والدتك، جبت لها كارت وشحنت لها ب10 جنيه، ولا معيش فلوس، لا زوجتي معاها فلوس ولا معاها أكل ولا أولادي ولا أي شيء. يقول لي والله روحت البيت وأنا بص أنا من جوايا إن شاء الله ربنا سيعطي. هو نقاش. يقول لي يجي لي واحد صاحبي يقول لي عندنا عمارة محتاجة شغل نقاشة من أولها لأخرها، قلت له بس أنا شغال في عمارة، قال له خلاص شوف لي حد. فأنا كلمت حد بالتليفون جاء خد العمارة وطلع لي بفضل الله حلاوة من ورا الموضوع ده سمسرة 10-15-20 ضعف المبلغ اللي أنا حطيته. اليقين أعظم شيء بقى إن ربنا سبحانه وتعالى يغرس في قلبك هذا اليقين عملي مش قولي. يعني إيه ربنا يغرس في قلبك اليقين عملي مش قولي؟ إنك فعلاً تتصدق في وقت من الأوقات، وفي نفس الوقت الله عز وجل يرد عليك ما تصدقت أضعاف 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 مضاعفة. فهنا اليقين كان قولي ولا عملي؟ اسمع خطبة في اليقين لمدة سنة كل يوم تسمعها، وتعالى في يوم النهاردة زي ما أحد التجار حبايبنا في الحسنية كان بيكلمني بيقول لي بص أنا معايا 5000 جنيه والحال واقف، ويتيمة عندنا في البلد بتتجوز ومحدش يعني يعرف حال الناس دي قدي، فالخمس تلاف جنيه تبقى في البيت ولا في مع اليتيمة نجهزها بيها؟ قال لي والله يا شيخ طلعت 5000 جنيه وأنا على يقين إن ربنا يردهم. يقول لي والله يتصل علي تاجر كبير جدا عايز مسامير، فيقول لي أنا عايز 10,000 مسمار أو 5,000 مسمار من الحجم المعين بالصورة المعينة. قلت له عايزهم بكم؟ قال لي بص اللي انت هتجيبه بيه انا عايزه دلوقتي فورا بالثمن اللي انت عايزه. يقول سبحان الله قاعد كلمت تاجر تاني جنبي، رحت شفت الحاجة لقيت المسامير عنده، قلت له عايز 5,000 مسمار، وقلت له انا هرد لك الفلوس اجل. اشتريت منه المسامير ب5,000 جنيه بعتهم ب15,000 جنيه. ده اسمه ان ربنا يربيك باليقين عملي. وعلى فكرة يا أخواننا في نعم كتيرة جدا احنا مبقاش واخدين بالنا منها. على رأس هذه النعم ان ربنا يذيق الانسان منا طعم اليقين بالعمل. انك تعمل ده وتطلع بره تلاقي ايه؟ انك تتصدق من هنا تطلع تلاقي العظيم الاجر وصل من هنا، خلاص الموضوع منتهي. انك تعمل معروف من هنا تلاقي ثمرته تاني يوم. هنا ربنا بيعلمك اليقين عملي، ربنا بيعلمك اليقين عملا. تلاقي الانسان منا بفضل الله اللهم لك الحمد بيغرس في قلبي هذا اليقين. اول ما اليقين ده بيتغرس في القلب تلاقي سبحان الله انت عندك كميه طمانينه في قلبك لا يعلمها احد الا الله. زي سبحان الله شاب كان بيشتغل شغلانه حرام كده، يقول لي جمعت كل فلوسي في شنطه رايحه احطها في البنك، عربية خطف الشنطة ومشت، رأس مالي كله. والأول مرة في حياتي شفت الشارع كله قدامي اسود إلا المسجد. وأخش المسجد. وأخش المسجد. وأصلي ركعتين لله، الأول مرة بصلي لله سبحانه وتعالى من يوم ما بلغت. وسبحان الله حالي يتغير. حالي يتبدل. وأقرب من ربنا أكتر. ويزداد حالي مع الله سبحانه وتعالى. وابدا اكلم التجار اللي كنت شغال معاهم اخد من ده واخد من ده، وابدا ابيع اخد بالاجل وابدا ابيع. يقول لي وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اكرمني ايما كرم، مش في الدنيا في التجاره. ده شيء اي تاجر بيقع وبيقوم وبيقع ويقوم، ولكن كان الكرم الحقيقي ان يوم ما سلب مني ما املك عدت الى ربي عز وجل. فالنهارده انا لو وقعت وفلوسي اتسرقت تاني عندي يقين ان الفلوس هترجع ولا مش هترجع؟ هو ده اليقين اللي كان عند الصديق رضي الله عنه اللي كان كل يوم بيشوفه. علشان كده بقى سهل عليه جدا، ما دي من ثمرة اليقين انه يزداد طاعة. علشان كده لما النبي قال لي يلا الصدقة قال له ادي مالي كله، هتسيب لي اهلك ايه يا ابا بكر؟ قال له ايه؟ خلاص. ما احنا جربنا قبل كده، الصديق جرب قبل كده في مكة لما انفق المال كله على الفقراء المهاجرين، عفوا على الفقراء المعذبين المضطهدين، لما راح اشترى بلال واشترى مش عارف مين واشترى مين، اشترى كلها ولا قال لهم خلاص انتوا احرار. عروه بن الزبير بيقول اسلم الصديق وله 40,000 درهم انفقها كلها على شراء المعذبين. فلوس كلها ضاعت صح ولا لا؟ رجعت ولا ما رجعتش؟ في مكه رجعت وبقى من اغنى الاغنياء تاني، فبقى عنده يقين ان اللي انا هطلعه هيرجع تاني هيجي تاني. فكانت النتيجة لما يجي بعد كده والنبي يقول يلا الصدقة طلع المال كله، ما أنا جربت إمتى؟ هنا دي بقى العظمة، العظمة أن ربنا يدوقك اليقين عملي. فالنبي يقول له يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال له أبقيت لهم اللي إيه؟ الله ورسوله. أنا خلاص أنا تعلمت قبل كده، أنا تعلمت قبل كده. اليقين لما يتغرس عملي في النفس بيبقى شيء عظيم جداً. فاليقين إذا اتغرس في القلب تلاقي الإنسان منا بيزداد طاعة وبيزداد عبادة وبيزداد قربة لله سبحانه وتعالى. أخ بيقول لي سبحان الله يا شيخ والله ما من مرة أقوم كده وأنا تعبان فعلا تعبان. هو تاجر هنا في سوق الخواجات يقول لي ببقى جاي من الإسماعيلية ولا جاي من القاهرة وتعبان ومنهك يعني فعلا مش قادر، يقول لي والله أروح البيت نفسي أنام أقوم أصلي ركعتين. والله يا شيخ تعلمت إن أنا بصلي ركعتين إن ربنا بيكرمني تاني يوم كرم كبير جدا. فأنا زاد قلبي يقين إن الرزق دايما معلق بالإيه؟ معلق بالطاعة. فكنت دايما كل ما ازداد طاعة ألاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليا أكتر وأكتر. فده اليقين العملي. الثمرة الأولانية من ثمرات اليقين أنها تهون على الإنسان مصائب الدنيا. الثمرة الثانية من ثمرات اليقين أنها تجلب طمأنينة القلب وسكينة النفس وراحة البال. الثمرة الثالثة من ثمرات اليقين أنها نعم المعين للعبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. الثمرة الرابعة من ثمرات اليقين أنا لا أعلم شيء يثبت قلب العبد على طاعة الله عز وجل مثل اليقين. والله يا أخوانا أنا بحثت أسباب كثيرة جدا إيه أكتر شيء يثبت قلبي على طريق ربنا عز وجل، فما وجدت مثل اليقين. شيخ الإسلام ابن تيمية أنموذج للإنسان اللي قلبه كان مليان يقين، فكان مع البلاءات والمحن اللي كان بيتعرض لها. والله يا أخوانا عجيب جدا إنك تجد إن هذا الإنسان باليقين اللي في قلبه ازداد ثباتا على الطريق. على فكرة أنا دورت كتير جدا عن سبب ثبات الإمام أحمد بن حنبل في الفتنة اللي وقع فيها فما وجدت إلا اليقين. ما وجدت سبب في ثبات الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية على ما كان فيه إلا اليقين. بصوا على كل أئمة الدين اللي ربنا جعلهم منارات للناس، تلاقوا مروا بمحن هذه المحن ما مروا يعني ما هون عليهم هذه المحن مثل اليقين. شيخ الإسلام ابن تيمية ظلما وزورا ياخدوه ويحبسوه في سجن القلعة، ده هيتحط في السجن ظلما، وهو داخل كده وشاف سجن القلعة اللي بيفصل ما بين الحرية وما بين السجن، ضحك وقال بكل انشراح صدر: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الناس شايفة ان السور ده من بره كده ده بقى السواد كله، ولكن والله هنا الرحمة. وكان رحمة الله عليه يقول: والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير أو نحو هذا. أنا لو اديتهم ملء القلعة دي ذهب ما كنتش يعني أجزيهم على النعمة العظيمة اللي هم ادوهالي. في محنته كان شيخ ابن القيم تلميذه يقول: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط. هو مسجون مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، والله لقد رأيته أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم في وجهه. مع كل المحن دي أيوة يا أخوانا اليقين. الإمام أحمد طلع بمحنته باليقين إمام. شيخ الإسلام اتحبس وطلع من الحبس إيه للناس إمام. وده تقدر تفهم من خلاله قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. بس لا، وكانوا بآياتنا إيه يوقنون. كان ابن القيم بيقول: تزوج الصبر باليقين فخرج من بينهما إمامة الدين. الصبر واليقين إذا امتزج في قلب الإنسان نال بهما الإمامة في الدين. اصبر، خلي عندك يقين أن الله عز وجل ناصرك، تلاقي سبحان الله الله عز وجل يمن عليك بفتح وعطاء ما كان الإنسان أبدا يتخيله. إنك ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، الإنسان منا يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. قال ابن رجب رحمة الله عليه: فمن حقق اليقين في قلبه ووثق بالله في أموره كلها، رضي بتدبيره وانقطع عن التعلق بالمخلوقين. ينزل اليقين في القلب، تلاقي يصبح الإنسان عنده ثقة غير طبيعية في الله سبحانه وتعالى، قلبه اتملى ثقة. هذه الإمامة يا إخواننا اللي هي تعتبر من أعظم ثمرات اليقين، أنا لا أقصد بها أن اليقين ده يكون سبب في إمامة الدين أنك تكون عالم بس، لا، والدنيا يا إخواننا، والدنيا كمان. في فيديو مشهور قوي على الفيس، أكيد أنتم كلكم شفتوه، أن شباب يحفروا في فيلم كرتون كده، يحفروا وفي جواهر كده، بعضهم بيكمل فبيلاقي إيه؟ الجوهرة، وبعضهم بيقف ما بيوصلش للجوهرة. هو ده نموذج بسيط جدا، هم دايما بيضربوا المثل ده اللي بتوع الدنيا، ان طول ما انت بتجتهد في الدنيا لو يأست واليقين راح من قلبك مش هتنال الخير. طب خلي عندك يقين انك هتوصل لهدفك. ها، انا دايما بقول لكم اليقين او الامامة في الدين او في الدنيا لا تنال الا بالامرين دول. هضرب لكم مثال. محمد الفاتح رحمة الله عليه كان دايما الإمام القراني اللي كان أبوه جايبه له ياخده من إيده كده ويطلعه على شط البحر ويقول له: يا ابني هذه المدينة، ويشاور له على قسطنطينية، هذه المدينة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح، وقال: فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. ويذكر لي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فقال: قسطنطينية تفتح أولا. فكان الإمام بيغرس في قلب محمد الفاتح من البداية اليقين أن تكون أنت اللي تفتح إيه؟ قسطنطينية. هل اليقين اللي غرس في قلب محمد الفاتح آتى ثماره أم لم يؤتي ثماره؟ فتحها ولا ما فتحهاش؟ إخوانا إحنا محتاجين اللي يغرس في قلوبنا اليقين مرة تانية، إحنا محتاجين اللي يعلمنا يعني ألف باء يقين مرة تانية، إحنا محتاجين نتعلم اليقين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة كده هو لما جاءه الصحابي الكريم ويقول له: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ خباب في الوقت ده كانوا بينيموه على الجمر، يعني كانوا يجيبوا خباب ينيموه على الجمر، فما كان يطفئ هذا الجمر إلا ودك الظهر، خلاص الجلد اتحرق واللحم اتحرق، وما توقع إلا الدهن ده كان يسيح ينزل على الجمر يطفيه. يجي للنبي يقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: والله ليتمن الله هذا الأمر. وأنا يا إخواننا بقولها لكم أهو، والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، الأمر ده هيتم. والله يا إخواننا اليهود هيخرجوا من فلسطين، والله اليهود هيخرجوا من فلسطين وهيطردوا منها، والله يا إخواننا الشريعة هتحكم الأرض تاني، والله الشريعة تحكم الأرض تاني، والله هذا الدين هتشوفوا راية الدين ده بترفرف من مشارق الأرض لمغاربها، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. هيحصل، بس ابدأ أنت والتزم بدينك، بس ابدأ أنت بدي مع الصبر واليقين هنشوف ده إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الإمامة في الدين لا تنال إلا بهذا. لما كنا بنشوف زمان شباب صغير طلبة علم نسمع عنهم في الكتب كانوا شباب صغيرين أصبحوا أئمة للمسلمين زي البخاري جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا ومسلم وابن كثير وابن جرير الطبري وابن الصلاح والإمام النووي. الناس دي ما نالت الإمامة في الدين إلا بصبرها وبيقينها. صبروا كان عندهم يقين وصلوا. خلي عندك دايما في الطريق اللي انت ماشي فيه سواء طريق الدين أو طريق الدنيا خلي عندك صبر وخلي عندك يقين هتوصل. خليك مقتنع بالفكرة اللي انت مؤمن بيها واصبر عليها وخلي عندك يقين انك هتنجح هتنجح. انا جالي حد هاخدم بالمثال ده عشان اقولك احنا محتاجين يقين زي محتاجينه في الدين محتاجينه في الدنيا واخدم بيها. احد الشباب ربنا رب يحفظه بارك فيه وعاد شباب او عاد حاجة كبيرة كده دلوقتي اللهم بارك يعني كان جالي بيقول لي يا شيخ انا عندي مشروع. قلت له ايه المشروع يا ابني؟ قال لي يا شيخ انا هو كان معيد في كلية علوم يقول لي انا قدرت اتوصل ان انا اعمل طفرة في الجينات بتاعة البكتيريا اللي موجودة في معدة الغنم. الطفرة دي تخليها قادرة على ان هي تهضم قش رز بدل ما كل سنة قش رز يتحرق ويعمل للناس مشكلة. لا ده انا هشتري منين؟ من الفلاح. وفكرتي ان انا اخد المسافة من جمصة لحد رشيد دي ارض اصلا كلها صحراء. حد يشتري لنا 100,000 راس من سلالة من الغنم موجود في روسيا. السلالة دي بتجيب في البطن 2 تاكل قش رز يبقى احنا حلينا لمصر مشكلة قش رز. والاخراج اللي هيطلع من الغنم هيخلي الارض الصحراء دي ايه؟ خصبة ممكن تتزرع. وفي نفس الوقت الميت راس بعد سنة هيبقوا كام؟ هيبقوا 300. فالحمد لله هتبقى الأمور زي الفل إن شاء الله. بس أنا عايزك تقف جنبي ومش عارف إيه. طبعا كالعادة نوديه مش عارف لوزير مين والمسؤول إيه ومش عارف إيه ياخدوا الأوراق وتترمى كالعادة. بس هو كان عنده تحدي وتصميم وكان عنده يقين إن ربنا هيوفقه. ويجري مين ويجري شماله ونسعى معاه فينا ونسعى معاه هنا ونسعى معاه فينا. سبحان الله يا اخوانا يعني ما فيش كل الابواب هنا اتقفلت. هنا انت بقى محتاج ايه؟ صبر ولا يقين؟ صبر. محتاج بقى هنا صبر. اصبر. بدا يراسل ناس في دول الخليج ويراسل ناس هنا ويراسل ناس هنا. طب اللي بيساعده على انه يراسل صبر ولا اليقين؟ اليقين بقى. ادي الصبر وادي اليقين. جاء واحد في دوله خليجيه ما شاء الله كبيره قوي ما شاء الله كده حلوه كده عرض عليه المشروع ان شاء الله لا قوه الا بالله قبلوا المشروع خدوه عندهم دلوقتي. هو هناك دلوقتي نائب وزير الدوله للبحث العلمي دلوقتي الله اكبر بقى بيمشي بودي جاردات كده. ف يعني اكيد هو سامعني دلوقتي فاقول له ما تنسانيش انا كنت بجري معك برضه. الله المستعان. يعني ولو حتى 100 راس كده ولا حاجه. فيا اخوانا والله الصبر واليقين في الدنيا وفي الدين. اصبر وخلي عندك يقين انك هتنجح وهتنجح ان شاء الله. اصبر وانت عندك يعني يقين في الله ان ربنا لا يضيع اجر احسن عملك. ربنا هيوفقك وهيفتح بين ايديك باذن الله تبارك وتعالى. هنكمل ان شاء الله الدرس الجاي بقى مراتب اليقين ودرجات اليقين وازاي بقى نغرسه جوه قلوبنا ان شاء الله. وهناخد في اول الدرس كده 10 دقائق تكمله بعض الثمرات اليقين. جزاكم الله خيرا. نشوف بس الاسئله بتاعتكم سريعا ان شاء الله. انا اطمع في الثواب كاملا مع اني اشعر بان هذا خطا. بمعنى اذا هداني شخص مصحف واحد اداني مصحف هديه او مسبحه فاني لا اقرا فيه حتى لا نتقاسم الثواب فأشتري مصحفا لكي آخذ الثواب كاملا. فأريد منك النصح في تغيير هذه الطريقة. لا 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 طبعا أنت إن شاء الله تأخذ الثواب كامل في قراءتك. يعني أنت إن شاء الله تأخذ الثواب كامل في قراءتك. أنت بقى لو عايز فعلا تأخذ الثواب كامل مصحف اللي أنت اشتريته إديه لواحد يكون بيحفظ كويس جدا يبقى أنت ضربت في الإيه؟ في البابين بخير. يبقى أنت هنا عملت خير خاص بيك أنت وخير خير خاص عام أصلا عام بالناس. لا لا، فانت ان شاء الله تاخذ اجرك كامل باذن الله تبارك وتعالى، وربنا يكرمك ويوفقك. الرابع، عندما راى الكرامات نزلت على ولم الاخدود. طيب، احنا عندنا الخميس صيام اللي هو الخميس اصلا، وعندنا جمعه وسبت وحد 13 و14 و15، وعندنا الاثنين صيام خمس ايام. صفقه هي عظيمه، وما شاء الله لا في حر ولا في شيء، تاخد اجر بقى كامل ان شاء الله. فانوي ان شاء الله من دلوقتي كده ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على صيام هذه الايام. أنا القصص بقى بتاعت اليقين اللي انتوا بعتينها دي نخليها الدرس الجاي ان شاء الله باذن الله. ما هو المذهب الاشعري؟ وهل هو مذهب صحيح معترف به زي المذاهب الاربعه؟ طيب، الامام الاشعري رحمه الله عليه مر بمراحل كاي حد من طلبه العلم بيمر بمراحل في حياته في طلب العلم، يتأثر بمدرسة معينة، يتأثر مثلا بمدرسة الحديث فيعظم الحديث، شوية يتأثر بمذهب من المذاهب، شوية يتعلم مش عارف ايه، شوية يتأثر بشيخ بيدرس عقيدة فيهتم بالعقيدة، شوية يتأثر بشيخ بيأصل الفقه بيعلم الفقه فيبقى فقيه، يتأثر بشيخ بيتكلم في السيرة فيبقى عايز يتكلم في السيرة كطبيعة أي إنسان منه. مر الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه بمراحل في حياته، من ضمن المراحل دي كان متأثر جدا بمدرسة كانت تقول أن الله سبحانه وتعالى ليست له إلا سبع صفات فقط بس. جميل، السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والحياة والوجود. فقال إن ربنا ليست له إلا هذه الصفات السبع بس. ثم بعد ذلك تأثر جدا بمدرسة الإمام أحمد رحمة الله عليه في العقيدة، وألف عقيدة أخرى اللي هو ألفه في آخر حياته اللي هو كتاب الإيه؟ الإبانة، وعاد فيها إلى مذهب أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. أنا كمنهجي كمسلم أؤمن بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات. يعني مثلا لو سألنا الإمام أبو الحسن الأشعري في أول حياته، أنت تؤمن أن الله عز وجل من صفاته المحبة أنه بيحب، فيؤول هذه المحبة يقول لك أصل المحبة هي عبارة عن أن في قلب وقلب بيحب ومش عارف إيه، نقول له لا، الله يحب، الله قال إن الله يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، هل تثبت هذه الصفة لله؟ يقول لك لا، أنا لا أثبتها لله حتى لا تتشابه صفة الله بصفة المخلوقين. نقول له طيب، أنت يا أبا الحسن رحمة الله عليك تؤمن أن الله سميع؟ يقول لك ما هي دي من الصفات السبعة. نقول له طيب، ما هو الإنسان سميع، فهل صفة الله السميع هي صفة العبد السميع؟ يقول لك لا، صفة الله السميع صفة فيها كل كمال وجلال وعظمة وكبرياء تليق بمن؟ بذات الله سبحانه وتعالى. نقول له احنا كده بنقول في صفة المحبة، نقول ان ربنا سبحانه وتعالى له صفة المحبة فيها كل كمال وجلال وعظمة وكبرياء تليق بمن؟ بذات الله سبحانه وتعالى، لا تشبه ابدا صفة المؤمنين صفة المخلوقين. يا ابا الحسن، انت تؤمن ان الله عز وجل يغضب؟ أن غضب الله عليه ولعنه، من غضب الله عليه إيه؟ ولعنه، وحديث النبي إن الله قد غضب اليوم غضب ولم يغضب قبله مثله ولا يغضب، تؤمن بها؟ يقول لك لا، الله لا يغضب. أيوه بس هي وردت في القرآن، وردت في السنة. يقول لك لا، إحنا نأولها أن الغضب ده معناه أن ربنا ينزل العقوبة. يا أبا الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من يعني من داع فأستجيب له؟ يقول لك لا، مش ربنا بينزل للسماء الدنيا، تعالى الله عن ذلك. أما إيه اللي بينزل؟ يقول لك إن الملائكة لا تنزل إلى السماء الدنيا. نقول له طب الملائكة هتقول من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلما نوقش أبو الحسن الأشعري في هذه المسائل عاد عنها ورجع عنها إلى مذهب أهل السنة. ماشي كده؟ المذهب الأشعري في فترة من الفترات كان حامي حمى الدين. فهموا الكلام ده يا إخواننا. المذهب الأشعري في فترة من الفترات كان حامي حمى الدين. كان هو اللي واقف قدام المعتزلة، وهو اللي واقف قدام الأشاعرة، قدام الشيعة، واقف قدام الناس دي كلها. فاحنا نقول ان المذهب الأشاعري قريب جدا لمذهب أهل السنة بفضل الله عز وجل في الأمور المتعلقة بيوم القيامة، في الأمور المتعلقة بالنبوات، في الأمور المتعلقة بالرسل والرسالات، قريب جدا. أخطأ في بعض الأشياء كعادة أي مذهب ممكن يكون موجود، كأي طرح ممكن يطرح. المذهب الأشعري إمام طرح عقيدة للناس. الإمام أبو الحسن الأشعري بيقول أول ما يجب على العباد أن ينظروا إلى الآلاء علشان يتوصلوا للإله. إحنا نقول لا، إحنا أول ما يجب على العباد أن يقولوا لا إله إلا الله. فأبو الحسن الأشعري طرح عقيدة، العقيدة دي كلها صحيحة؟ لا، في أشياء كتير كان فيها مصيب بفضل الله عز وجل، أشياء أخطأ فيها. إحنا بنعمل إيه؟ إحنا أخواننا عقيدتنا عقيدة اللي كان عليها القرون الثلاثة المفضلة الأولى، عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة الأئمة الأربعة. لما سألوا الإمام أحمد أحاديث الصفات نعمل فيها إيه؟ قال أمروها كما جاءت. ربنا قال أنه يحب، هو يحب، الله يغضب، يغضب. خدت بالك؟ أبو بكر ما قالش للنبي أصل غضب ربنا يبقى شبيه بغضب الناس يبقى ننفي صفة الغضب عن الله. محدش من الصالحين قال الكلام ده، ولكن الله يغضب على خلاف غضب الله. لا شاعر لما بيأولوا صفات الله سبحانه وتعالى، لما مثلا نقول لهم مثلا قال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك، صفة المجيء ثبت لله؟ يقول لك لا مش ثبت لله. ليه؟ يقول لك أصل العبد بيجيء، فأنت لو قلت العبد يجيء والرب يجيء يبقى إذن صفة العبد زي صفة الرب، يبقى أنت شبهت الرب. إحنا نقول لا، ده إحنا أهل السنة بيقولوا ليس كمثله، ده أبجديات. وإحنا هنمشي على ما قال أبو الحسن الأشعري. يا أبو الحسن، أنت النهاردة بتقول أن الله سبحانه وتعالى حي ولا مش حي؟ صفة الحياة من أوائل الصفات اللي أثبتها أبو الحسن لله عز وجل، صح؟ طب الإنسان حي ولا مش حي؟ ها؟ حي ولا مش حي؟ فلو أنت قلت إن كل صفة للمخلوق، كل صفة للخالق هتنفيها لأن هي فيها صفة من المخلوق، يبقى الصفات السبعة اللي أنت قلتها هتكون نتيجة أنت إيه؟ هتنفيها. ده الاختلاف الأساسي. الأساسي فيه اختلافات تانية فرعية، بس الاختلاف الأساسي ما بين مذهب أهل السنة وما بين الأشاعرة هو متعلق بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. بسم الله. في كتاب الإبانة الإمام أبو الحسن الأشعري عن الكلام ده كله. هل تعرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأخرى غير الجمعة؟ أيوة نعم، تعرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن يوم الجمعة فأكثروا عليه من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه، فليس معروضة عليه إن هو لا تعرض على النبي إلا يوم الجمعة فقط، ولكن النبي قال لنا أكثروا منها في يوم الجمعة، وإلا كل من يصلي على النبي أو يسلم عليه في أي زمن أو في أي مكان تصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وثبت عنه أيضا في الحديث الصحيح أنه قال إن الله وكل بقبري ملكا معه أسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد من أمتي إلا قال الملك يا محمد عليه الصلاة والسلام إن فلان ابن فلان يصلي عليك. وفي حديث آخر صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. رجاء تعريف اليقين. اليقين، طيب، اليقين باختصار هو نقيض الشك. اتفقت كلمة أهل اللغة على أن اليقين نقيض الشك، وبعضهم قال اليقين هو العلم. طب ايه الفرق بين العلم وبين اليقين؟ قالوا ان العلم معرفة واما اليقين فعمل. فهمت ولا لسه؟ طيب العلم انا اعلم ان قسطنطينية ستفتح، ده اسمه ايه؟ اما اليقين اعد العدة لهذا الفتح. فاليقين هو علم زائد ايه؟ زائد عمل، اليقين علم زائد عمل. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.